نرحب بك أيها المستمع العزيز إلى حلقة أخرى من برنامج رسالة النعمة والحق، والآن سنتابع دراستنا بعون الله في رسالة بطرس الأولى الفصل الخامس من الآية الأولى. يقول الرسول بطرس: هذه وصيتي إلى الشيوخ الذين بينكم بصفتي شيخا رفيقا لهم وشاهدا لآلام المسيح وشريكا في المجد الذي سيتجلى. فهو يخاطبهم كشخص كبير السن مثلهم ويعطيهم نصائح، فهو قد شاهد آلام المسيح وهو مثلهم ينتظر أمجاد المسيح أن يكون شريكا في المجد الذي سيتجلى. ما هي الوصية؟ يقول لهم: ارعوا قطيع الله الذي بينكم كحراس له، لا بدافع الواجب بل بدافع التطوع كما يريد الله. إذن الوصية هي لا أن يأخذوا المراكز الأولى أو أن يحترمهم الناس أو يعظموهم أو أن يظهروا كمتدينين، ولكن أن يهتموا بالآخرين، أن يرعوا قطيع الله، أن يرعوا الرعية المؤمنين الذين معهم كحراس لهم. الراعي يحرس خرافه، يحميها من الذئاب، وهكذا الكبير السن عليه أن ينصح الشباب ويحميهم من التعاليم الخاطئة، من الضلالات، من فساد هذا العالم. ارعوا رعية الله التي بينكم كحراس، لا بدافع الواجب، لا كأنكم مضطرين، وإنما برغبة قلبية، بدافع التطوع كما يريد الله. وأيضا هناك إنذار آخر: ولا رغبة في الربح الدنيء، لا يكن الهدف من التدين هو الربح المالي، لا رغبة في الربح الدنيء بل رغبة في الخدمة بنشاط. أن تكون الرغبة في قلب الكبير السن الشيخ المؤمن المتقدم الذي عنده خبرة، لا أن يربح أو يستغل الآخرين بل أن يخدمهم. لاحظ كلمة الخدمة، فالراعي هو خادم. نعم، قال المسيح: من أراد أن يكون عظيما بينكم فليكن خادما لكم. والمسيح قال: أنا بينكم كمن يخدم. وقال أيضا عن نفسه أنه جاء لا ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثير. إذن يقول: لا رغبة في الربح الدنيء بل رغبة في الخدمة بنشاط. لا تتسلطوا على الرعية، على القطيع الذي وضعه الله أمانة بين أيديكم، بل كونوا قدوة له. لا تحاولوا أن تتسلطوا وتخيفوهم وتستخدمون سلطة بادعاء أن لكم القدرة على أن تؤذوهم. لا، على الكبار أن يعتنوا بهم ويكونوا قدوة لهم، قدوة في السلوك، في المحبة، في الوداعة، في التواضع، في السخاء. يكونون قدوة للمؤمنين، يرعوهم، يحرسوهم، ويكونوا قدوة لهم. والوعد هو هذا في الآية الرابعة عندما يظهر رئيس الرعاة هو المسيح الذي قال: أنا هو الراعي الصالح وأنا أعرف رعيتي وهي تعرفني وأنا أعطيها حياة أبدية. المسيح هو الراعي العظيم، رئيس الرعاة الذي قال عنه داود النبي في المزمور 23: الرب راعي فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربضني، إلى مياه الراحة يريدني. حين يظهر رئيس الرعاة يسوع المسيح الذي لابد أن يأتي من المجد، تنالون إكليل المجد الذي لا يفنى. ويجب أن نلاحظ كلمة لا يفنى، لأن الناس قد يحصلون على إكليل أو تاج في هذه الحياة ولكنه يفنى، يبقى معهم مدة العمر ثم يفقدونه، أو قد يفقدوه في أيام حياتهم. ولكن إكليل المجد الذي يمنحه الله لمن يهتم بالمؤمنين هو إكليل لا يفنى. بعد ذلك في الآية الخامسة يوصي الشباب، يقول: كذلك أيها الشباب اخضعوا للشيوخ. لماذا؟ لأن هذا يجعل مسؤوليتهم أسهل، هذا لفائدتهم. اخضعوا للشيوخ، البسوا جميعا عباءة التواضع، أي تسربلوا بالتواضع في معاملتكم بعضكم لبعض، لأن الله يقاوم المتكبرين ولكنه ينعم على المتواضعين. هذه العبارة تتكرر في الكتاب المقدس، أن الله يقاوم المستكبرين، أما المتواضعون فيعطيهم نعمة. إذن تواضعوا تحت يد الله القديرة لكي يرفعكم عندما يحين الوقت، أي مهما كانت الظروف صعبة لا تتكبر بل تواضع، والله سيرفعك في الوقت المعين. ثم يقول: واطرحوا عليه ثقل همومكم كلها لأنه هو يعتني بكم. سأقرأها مرة أخرى: اطرحوا عليه ثقل همومكم كلها لأنه هو يعتني بكم، أو كما جاءت في الترجمة القديمة: ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. يا لها من عبارة عظيمة! هل عندك هموم في هذه الحياة؟ اطرحها عند قدمي الله، عند قدمي المسيح، هو يعتني بك. ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. اطرح عليه ثقل همومك أيها المؤمن فهو يعتني بك. أما إذا كنت إلى الآن لم تعرف المسيح معرفة شخصية، لم تكن قد قبلته في قلبك، فالآن هو أفضل وقت. آمن به واقبله في قلبك، عندئذ هو أيضا يعتني بك. ثم يعطي النصائح النهائية فيقول: تعقلوا وتنبهوا، إن خصمكم إبليس كأسد يزأر يجول باحثا عن فريسة يبتلعها. تعقلوا وتنبهوا. نعم، من يساير هذا العالم يتصرف بجهل. الشاب الذي يجري وراء شهواته هو ليس متعقلا. التاجر الذي يكذب لكي يربح أو يغش لكي يصير غنيا هو يسير في الجهل. تعقلوا وتنبهوا، أي كونوا مستيقظين. تنبهوا لماذا؟ لأن لكم عدو. من هو العدو؟ ليس هو الناس. الناس ليسوا أعداءنا، إذا جعلوا أنفسهم أعداء لنا فنحن علينا أن نحبهم وأن نصلي من أجلهم، ولكن هناك من يحرك الناس. الخصم الحقيقي هو إبليس الشيطان الرجيم. تعقلوا وتنبهوا، إن خصمكم إبليس مثل الأسد الذي يزأر، لأن الأسد حين يجوع يزأر، يجول باحثا عن فريسة يبتلعها. فقاوموه، هذا هو الحل. يقول: تعقلوا وتنبهوا، إن خصمكم إبليس كأسد يزأر يجول باحثا عن فريسة يبتلعها. فقاوموه، ثابتين في الإيمان. معنى هذا أنه حين يأتي الشيطان ليجعلني أشك في شيء في كلام الله، فإننا أقاومه راسخا ثابتا في الإيمان، في ثقتي في كلام الله. نعم، هذا هو العلاج الذي يعطينا النجاح ضد مكايد إبليس. يقول: قاوموه ثابتين في الإيمان. وأيضا الشيطان يستخدم الاضطهاد لكي يشكك المؤمن، ولذلك يقول لهم الرسول بطرس: اذكروا أن إخوتكم المنتشرين في العالم، ربما أنت في دولة في أفريقيا، هناك شخص في دولة في آسيا أو في بلاد شيوعية، كلهم يقاسون. اذكروا أن إخوتكم المنتشرين في العالم يجتازون وسط هذه الآلام عينها، وبعد أن تتألموا لفترة قصيرة فإن الله إله كل نعمة الذي دعاكم إلى الاشتراك في مجده الأبدي بواسطة المسيح لابد أن يجعلكم كاملين وثابتين ومؤيدين بالقوة وراسخين. يا لها من كلمات جميلة! عندنا وعد إلهي أننا مهما جزنا في آلام وصعوبات واضطهادات فإن الله الذي هو إله كل نعمة، هو وصف جميل، لقب عظيم لإلهنا المحب، أنه إله كل نعمة. تذكر هذا حين تصلي لله، تذكر أنه إله كل نعمة. إن الله إله كل نعمة الذي دعاكم إلى الاشتراك في مجده الأبدي، أي أن الله دعانا. نتألم هنا، ولكن الدعوة هي لمجد أبدي مستقبل. ربما يدعى شخص لحفلة يقيمها الملك، وربما الطريق صعب، ولكن يتذكر أنه في نهاية الطريق سيكون هناك ما يفرحه. هنا دعوة أعظم بكثير من هذا، دعوة من الله. ومهما تألمنا هنا، فإن دعوته هي للاشتراك في مجده الأبدي بواسطة إيماننا بالمسيح. هذا الإله المحب، إله كل نعمة، إله البركات والإحسانات والنعم، يقول لابد أن يجعلكم كاملين وثابتين ومؤيدين بالقوة وراسخين. لذلك يشكره بطرس قائلا: له المجد والسلطة إلى أبد الآبدين، آمين. يقول: غايتي أن أحرضكم وأشهد لكم أن النعمة التي تتمتعون بها هي نعمة الله الحقيقية التي أنتم فيها ثابتون. فالمؤمن ثابت في نعمة الله. بعد ذلك يهدي السلام، وأخيرا يختم بهذه العبارة الجميلة: وليكن السلام لكم جميعا أنتم الذين في المسيح. نعم، وهذه هي صلاتنا لك أنت أيضا أيها المستمع. نصلي لله ليكون لك السلام. يقول: وليكن السلام لكم جميعا أنتم الذين في المسيح. صديقي المستمع، قد ألقينا نظرة سريعة على رسالة بطرس الأولى. في المرة القادمة بإذن الله سنراجع بعض الآيات التي يجب أن تبقى دائما في ذاكرتنا. إذا لم تكن عندك نسخة من هذه الرسالة وتريد نسخة، اكتب لنا، لأنه يسرنا أن نرسلها لك. سنعطيك العنوان بعد لحظات قليلة، لذلك أرجوك أن تكون مستعدا بورقة وقلم. وإذا كتبت لنا، نرجوك أن تكتب عنوانك داخل الرسالة بخط كبير وواضح لكي لا يضيع ما نرسله لك. في المرة القادمة بإذن الله سنراجع باختصار بعض الدروس والفوائد العظيمة التي لنا في هذه الرسالة الجليلة. صديقي المستمع، مرة أخرى نشجعك على الكتابة لنا، لأن هدفنا الوحيد من هذا البرنامج هو بركة نفسك الخالدة الثمينة، وليس لنا أي هدف آخر، ليس لنا هدف أناني أو منفعة شخصية. ولذلك يسرنا أيها المستمع الكريم أن تكون معنا في المرة القادمة، إذ نواصل هذه الدراسة ونقدم لك بإذن الله حلقة أخرى من برنامج رسالة النعمة والحق.